بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون في لبنان والعالم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج رمضانيات مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان، حيث نستكمل الجزء الأخير من المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. السلام عليكم.
عليكم السلام يا أستاذ أحمد ورحمة الله. اليوم لعله آخر جزء من المحكم والمتشابه بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم، إنه سميع مجيب. ولا زلنا في أجواء آية الزيغ التي تصرح بوجود محكم في القرآن ومتشابه، وكنا قد تحدثنا أمس مستكملين الآراء التي أوردها المفسرون حول تعريف كل من المحكم والمتشابه، ثم أوضحنا معنى التأويل لأنه مختلف عن التفسير. واستقرأنا جملة من ألفاظ التأويل الواردة في القرآن لنصل إلى نتيجة أن التأويل هو تكليف إلهي يصدر عنه تعالى لمن يرتضي من عباده الذين هم حجج على الخلائق ليدركوه للناس. ونأتي اليوم إلى فقرة أخيرة في الآية، وهي قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذه الفقرة من الآيات هي مورد لخلاف شديد بين المفسرين، فقوله والراسخون في العلم، هل أن الواو فيها للعطف فيشبه المعنى أن من يعلم تأويله هو الله والراسخون في العلم، أم أن الواو في موقع الاستئناف للجملة فيصبح المعنى أن الله وحده فقط هو الذي يعلم تأويله والراسخون في العلم إنما يؤمنون به تعبدا وانصياعا لأمر الله؟ وقد ذهب إلى أن الواو هي للعطف مشهور الشيعة الإمامية والشافعية وبعض قدماء المفسر. أما من قال بأن الواو هي استئنافية فهم بعض القدماء من المفسرين أيضا والحنفية، وقدم كل من الطرفين أدلته من وجوه كثيرة وروايات من السنة الشريفة. والحقيقة أن الخوض في أدلة كل من الطرفين لا طائل تحته طالما علمنا أن الإحكام والتشابه وصفان يقبلان الإضافة ويقبلان توجيه الجهات، فمن جهة تكون الآية محكمة وتكون متشابهة من جهة أخرى. وبالتالي فإن التأويل إذا أخذ على نحو ما ذكر من الآراء الثالثة فإن البحث في الاختلاف حول الواو يصبح ذا جدوى بكل الأحوال. أنا أذكر ذلك للمعرفة فقط. فقد ذكر جملة من الأدلة على أن الواو ليست للعطف من قبيل ما أخرج في الدر المنثور عن الطبراني عن مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خصال: أن يكثر لهم المال فيتحاسد فيقتتل، وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهنا من خلال الحديث نعرف أنه لم ينقل الآية كما هي، وأننا نتصرف بقوله والراسخين بدل والرسل. كمالة الحديث: والحديث وأن يكثر علمهم فيضعونه ولا يبالون به. هذا الحديث إن دل على نفي العلم بالتأويل فهو يدل عن نفيه على نفيه عن مطلق المؤمن لا عن خصوص الراسخين في العلم، ولا يمكن الاستدلال به على ذلك. هنا أتوقف عند هذا الحديث لأجعل له دميمة من كتاب الله واضحة لا لبس فيها. فقد قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فقد فرقت الآية بين الراسخين في العلم وبين المؤمنين، وإن اتفقوا في الإيمان بما أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، مما يدل على طريقتين للإيمان. أولهما إيمان الراسخين الناتج عن علم من لدن الله تعالى، وثانيهما إيمان مطلق المؤمنين الذين يؤمنون إما تبعا لحجية الراسخين عليهم أو تعبدا وانصياعا والمفارقة. أما عبارة الراسخين في العلم لم تأتي في القرآن إلا في الآيتين المذكورتين، آية الزيغ وهذه التي ذكرتها لكم، والقرآن يفسر بعضه البعض ضمن نظام محكم. ومن الأدلة التي أوردوها أيضا ما في تفسير الألوسي عن ابن جرير عن ابن عباس مرفوعا: أنزل القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير تفسره العلماء، ومتشابه لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه سوى الله فهو كاذب. والحديث فيه أمران: أولهما أنه مرفوع، وثانيهما أنه معارض بما هو ثابت في الشريعة لا ريب فيه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد ادعى العلم بكل القرآن، بل الله دل على ذلك في أكثر من آية واضحة، فكيف يحصر الحديث العلم بالله وحده؟ ثم إن الحصر في موضع لا ينافي تخصيصه في موضع آخر. فلننظر إلى جملة من الآيات كمثال. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال أيضا: إنما الغيب لله. وذكر ثالثة: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ثم نجده بعد هذا الحصر المحكم يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فأثبت بذلك منهجا في القرآن هو المطلق والمقيد العام والخاص. ولو تنزلنا وقلنا إن آية الزيغ التي هي موضع بحثنا في هذه الليلة لا دلالة فيها على أن التأويل لا يعلمه إلا الله، لوجدنا في آيات أخرى ما يدل على أن الراسخين في العلم يعلمون ذلك حتما. مثال قوله تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أو قوله: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، أو قوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أم قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، إلى غير ذلك من الآيات الواضحة. أيها الإخوة المشاهد، دعونا نتتبع معكم خط السير الذي يقودنا إليه الآيات لمعرفة من هم الراسخون بالعلم، وهل هم مسلطون على التأويل أم لا. فقد قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فلا إشكال في أن الآية مطلقة ظاهرة في أن المطهرين من عباد الله هم الذين يمسون القرآن الذي هو مكنون ومحفوظ من التغير، سواء كان التغير ناتجا عن تصرف الأذهان من عامة الناس أو ممن يريد الفتنة والتحريف. والتطهير في القرآن الكريم ينزل من الله سبحانه وفقط منه، أو يكون بإشراف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولكن يريد ليطهركم. وقال أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ثم رفع سقفا للطهارة عاليا بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، إذ جعل الطهارة مضاعفة على أهل البيت عليهم السلام. يطهركم تطهيرا، وليست الطهارة إلا زوال الرجس من القلب والجسد والنفس. فطهارة القلب هي ثباته فيما اعتقده من المعارف الحقة، وثباته على لوازم ما علمه من الحق من غير نقد لميثاق العلم. هذا هو عين الرسوخ في العلم الذي هو نقيض ذيل القلوب وصولا الى ابتغاء الفتنه. هنالك اذا تلازم محكم بين الرسوخ في العلم والطهاره، حيث ان تطهير قلوبهم يحكم، يعني تطهير القلوب بحكم كونه منسوبا الى الله يعطيه ميزه على بقيه المؤمنين. ومعلوم ايضا ان الراسخين في العلم لا يقولون امنا به وهم لا يعلمون تاويله، اذ لا معنى للعباره ساعتئذ، وكان يكفي تسميتهم بالمؤمنين، فلا معنى لانتباههم بالرسوخ بالعلم في العلم الا بلحاظ علمهم بتاويله. فتاويله الكلي عند الله تعالى، ويمنحهم منه حسب حاجتهم في مقام الاحتجاج. وقد ذكر قولهم دون عطف على العلم بالتأويل لسبب وجيه، وهو تجنب تساوي علمهم مع علمه تعالى، لأن ذلك من المحال. ومثله قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقد فصل طاعته عن طاعة الرسول وأولي الأمر بفعلين منفصلين لعدم جواز التساوي بين الطاعتين بالنسبة إلى الله تعالى وليس بالنسبة إلى المكلف. ولو فصلنا في المسألة أكثر لقلنا إن إطلاق الآية الشريفة لا يمسه إلا المطهرون تفيد مطلق المس الذي هو العلم الكامل بالمكنونات. ولو عدنا إلى السنة النبوية الشريفة وبالتحديد إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله الثابت الذي نقله الجميع، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، لعلمنا أن عدم الافتراق والاقتران يدل على عدم استغناء ثقل عن ثقل، وما ذاك إلا لمعرفتهم بالكتاب كاملا ولدلالة الكتاب على إمامتهم صراحة. وفي الحديث دلالات أخرى، أسأل الله أن يوفق لتبيانها لاحقا إن شاء الله. وسنمر الآن على جملة من الأحاديث ذات الدلالة على ما نقوله. فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء أو حلية الأولياء بسنده عن عبد الله بن مسعود قال إن القرآن نزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا له ظهر وبطن، وإن علي بن أبي طالب عليه السلام عنده علم الظاهر والباطن. وفي الحلية أيضا روى بسنده عن علي عليه السلام قال والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيما أنزلت وأين أنزلت. إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. وقد روى الحديث ابن سعد في طبقاته، وروى أيضا ابن عبد البر في الاستيعاب، وابن حجر في الإصابة، وابن سعد في طبقاته عن ابن الطفيل عن علي أنه قال سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، وسألوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار. ولعل من أوضح ما يؤيد ذلك ما نقل في نهج البلاغة عنه عليه السلام حيث قال فأين تذهبون وأن تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش. أيها الناس خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال، فلا تقولوا بما لا تعرفون فإن أكثر الحق فيما تنكرون. ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر؟ فكيف يعمل علي في الناس بالثقل الأكبر وهو القرآن الكريم دون علمه بتأويله وبجعله كله محكما بإزالة التشابه كما فصلنا في الحلقة الماضية؟ ثم ينطلق عليه السلام متحديا بقوله أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بما يستعطى الهدى ويستجلى العمل. إذن هناك من هو صاحب حق وهناك من يدعي فيما هو وهناك من يدعي الحق. كيف نميز المدعين غيره؟ نجده في قول رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث طويل: أنقل منه موضع الحاجة. وقد ذكره الحاكم في مستدركه وأحمد بن حنبل في مسنده وصاحب كنز العمال وصاحب حلية الأولياء حيث قال: فيكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. فاستشرف لها بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا بل هو خاصف النعل. وكانت بيد علي عليه السلام نعل لرسول الله صلى الله عليه وآله يخصفها. قال أبو سعيد الخدري: فأتيناه فبشرناه فلم يرفع بها رأسه كأنه قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله. أيها الإخوة المؤمنون، بعد 3 حلقات في تفسير آية الزيف يمكننا القول إن القرآن كله محكم وكله متشابه، والإحكام والتشابه أمران نسبيان ائتمن الله عليه راسخين في العلم يحكمون للناس في أذهانهم ما يحاول البعض أن يخلخله باتباع المتشابه، وذلك بأنهم تطهروا فاستحقوا مس مكنونه، ومكنونه لا شك محكم دائما لأنه أم الكتاب، ولأنه بتلك الصورة يكون غير قابل للمحو أو التزوير.
شيخنا، صحيح أن ما ذكرتموه من أن الانحرافات التي صار بها بعض الفرق الإسلامية كانت نتيجة اتباع المتشابه، أين يقع هنا الحديث: من اجتهد فأخطأ فله أجر ومن اجتهد فأصاب فله أجران؟
أحسنت بسؤالك وألقبت نائما كنت أريد أن أطرحه منذ فترة طويلة. بعض علمائنا الأعلام سدد الله خطاه وعلى الله كلماتهم بحثوا في هذا الحديث المروي بطرق شتى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من اجتهد فأخطأ فله أجر ومن اجتهد فأصاب فله أجر. وخلص بعض علمائنا الأعلام إلى أن هذا الحديث ضعيف مرفوع فيه خدشة في إسناده سواء من طرقنا أو من طرق أهل السنة. أيضا لا شغل لي معكم أيها الإخوة في السند، يعني برنامجنا مش لي، ليس لي مناقشة إسناد الأحاديث إلا بمقدار الضرورة. أقول بعض العلماء وهم من المحققين الأجلاء رأوا في سند هذا الحديث خدشة وناقشوه في موضعه. لو أردت أن أستفيد يعني قد أكون مصادرا لوقت المشاهد، لأنه بدي أستعرض أسماء وأستعرض آراء الرجال في هذه الأسماء لأضاعف اسما أو لأقوي اسما، وهذا ليس من اختصاص الأخ المشاهد في شهر رمضان، نحكي في مفاهيم عام. أكتفي بالقول إن من علمائنا من ضعف سنده. طب بالنسبة للمتن عندك شيء؟
لا ما اتصال سمحت الشيخ. الأخت فاطمة من لبنان، ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك سمحت الشيخ؟
أهلا وسهلا.
بدي أسألك سؤال، أنا امبارح تلفنت بس نسيت أسأل، إذا الواحد يختار حسب المنطقة ولا حسب العائدة؟ يعني أنا بختار عادين الأنبيان.
نعم.
بس أنا سيكني الدوحة على موت.
نعم، شكرا. شكرا لاتصالك أخت فاطمة.
بالعودة إلى سؤالك، متن الحديث: من اجتهد فأخطأ فله أجر ومن اجتهد فأصاب فله أجران. ترى هذا مطلق على إطلاقه؟ كيف من اجتهد فأخطأ؟ غدا يقف يزيد بين يدي الله يقول: اجتهدت في قتل الحسين فأخطأت. والحسين حسين يقول اجتهدت فأخذت فأنا شهيد وهو ظالم والظالم إلى الجنة بس أوطى الدرجة لأن له أجر والمظلوم إلى الجنة بس أعلى الدرجة هل يصير؟ هذا افتئات على عقول الناس. الاجتهاد أين يكون؟ لو سلمت بصحة سند الحديث الاجتهاد أين يكون؟ هل يمكن للإنسان أن يجتهد في مقابل النص كما حصل واجتهد كثير من الأولين والآخرين يجتهد في مقابل النص يعني قال الله قال رسول الله وقلت أنا وقال فلان في مقابل قول الله وقول رسوله فيما فيه نص هل يمكن أن يجتهد المرء إطلاقا؟ أين يكون الاجتهاد؟ عندما يسد باب الحكم الظاهري من خلال نص واضح وصريح إما أن أستنبط من خلال مدارك مقررة على النمط الإخباري الذي كان أو أن أستنبط قواعد أرجع إليها على النمط الأصولي هذا بحث بعدين نحكي فيه. هنا يكون الاجتهاد في فروع الدين في أمور ممكن ثم كل من اجتهد فأخطأ له أجر. طيب هل يملك أسسا للاجتهاد؟ ما هو الاجتهاد؟ هو ملكة في النفس يستطيع المرء من خلالها أن يصل إلى استنباط الحكم الشرعي من مدركه المقرر. ترى أو كل ما ادعى مدعي بأنه يملك هذه الملكة صدقناه؟ لذلك أنا أتوقف عند هذا الحديث مطولا وأرى أنه يمكن أن يكون قد وضع للتستر على حقبة من الزمن كان فيها انقلابات هائلة على رسول الله على نهج رسول الله على سنة رسول الله ولعله يكون من الحقبة التي ولي فيها معاوية أمر المسلمين لأن هذا النمط من الأحاديث نجده في تلك الفترة محتاجة إليه الناس لتغطية أعمالهم وأفعالهم. إن شاء الله لنا وقفة أخرى إن شاء الله.
سمحة الشيخ معنا ثلاث اتصالات نأخذ. أم محمد من ألمانيا. ألو
ألو
تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ممكن أسمع فضيلة الشيخ؟
تفضلي معك سمحة الشيخ.
السلام عليكم مولانا.
عليكم السلام مولاك رسول الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل. نعم
بخصوص صلاة الصبح نحن هنا بأي كلمة مضبوط لازم الواحد يصليها لأن أنا بصلي دايما بس ما عارف إذا وقت مضبوط ولا لا. السؤال الثاني أختي اتخذت خيرة على امتحان فهي ممكن تكون ما تقدر تأجل الامتحان اتلاب خيرة مني حتى ممكن ما تقدر تأجل الامتحان هل يتخذت شو ما تريد تعمل للحال؟
لا
شكرا
لاتصالك. كان ناخد وائل من لبنان. الو
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك وائل حسن.
اهلا اخ وائل. اهلا
شيخ العزيز. نحن اول شيء نشكركم على البرنامج القيم وعطاءكم يمكن نحن نعرفك من ايام زمان نحن
اشكر لك
كثير. شيخ الكريم في عندنا سؤالين.
تفضل.
السؤال هو موضوع القرآن موضوع الآيات المكررة والفعليات مكررة هذه كيف يعني كيف جاي هيك موضوع مكررة إذا في
مثل شو يا أستاذ وائل لو سمحت
مثلا فبأي آلاء ربكما تكذب.
نعم نعم نعم.
السؤال الثاني إنه مثلا موضوع الشيطان نحب هيك نعرف رأيك هذا الموضوع هل هو مثلا موضوع مجازي أكثر ما هو حقيقي لأنه نحن في حياتنا العملية بنحس إنه نحن ما نتعامل مع ما نحس إنه في شخص فينا عم بيملي علينا عادة المشهد إنه نحن مسؤولين عن أعمالنا عن تحقيق أعمالنا بالخير ولا بالشر.
أحسن.
هذي هو السؤالين ونشكركم.
شكراً لاتصالات الأخ الصديق وائل. نعم رفيق طفولة أيضا.
نعم. نأخذ اتصال آخر سمحت الشيخ طاهر من السعودية. ألو ألو ظاهرا قطع الاتصال.
خليني ارجع للاخت فاطمه من لبنان. نرجع نكرر ونقول الافطار يتحقق بالغروب والغروب يكون بزوال الحمرة المشرقية. طبعا بدك تفطري على وفق المنطق، انتبه، الذي يسكن في البقاع غير الذي يسكن في بيروت بالنسبة للإفطار، قد يكون الفرق بدقيقة أو دقيقتين، لأن نزول الشمس في ناحية البحر غير نزولها ولمن يسكن في البقاع وقد اعتلته الجبال عن كل حد من صوب، قد يكون المسألة فيها فرق دقيقة أو دقيقتين، لكن الفرق بين عرمون وبيروت لا، ما في فرق. هل في فرق بين صيدا وبيروت؟ ما في فرق من حيث المغرب. لكن لو أوغلنا شمالا أو شرقا، نعم يصبح هناك فروقات، هناك فرق في التوقيت بالدقيق، توقيت الغروب بين دمشق وبيروت، في فرق بين دمشق وعمان، في فرق بين عمان وبغداد، وهكذا. عم تفتري على أذان الان بي ان، نعم بموضوع أذان الان بي ان نسمح لنفسي أن أقول إبراء لذمتي ولذمتكم، في اليوم الأول خرجت من الاستوديو إلى خارج وكنت على اتصال دائم مع المسؤول عن الإرسال، يعني اللي بيحط الأذان وبيطلع بالميكسر، وكان لي إخوة من إخواننا المشايخ الأجلاء الفضلاء الذين نعتمد على قولهم بهذا، وكان يوم صافي بالحقيقة، وبقيت أراقب المشرق حتى ذهبت الحمرة المشرقية بشكل مؤكد، وأخبرني بذلك زملائي، فأخبرت على الإرسال أن أذن وابدأ من الآن فصاعدا بإنزال 50 ثانية يوميا. وبالحقيقة كل يوم ثلاثي برجع بعيد نفس العملية احتياطا لنفسي واحتياطا لإخواني المشاهدين. هذه كل القضية.
أبو محمد عندك حدث؟
نعم سمعت الشيخ، معنا اتصالين.
أبو محمد من الكويت، ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام.
في البداية أحب أن أشيد بحراقي والسلوب الرائع الذي تحكم به الشيخ حفظ الله. بس عندي أنا ثلاثة أسئلة، يعني جوابهم الشيخ من شيخ لموقع الشيخ السيستاني ما لقيت يعني أجوبة سماحة الشيخ مطابقة لسماحة الشيخ.
تفضل.
بس يعني يمكن سوء فهم مني أو هذا كيف خلنا أتأكد. يعني بالنسبة لي ما يعني وقت الإفطار عند السيد السيستاني سماحة الشيخ قال على الأحوط استحبابا، يعني زوال الحمرة المشرقية. يعني الجواب يعني بالنسبة للجواب السيد يقول وقت الإفطار عندنا هو زوال الحمرة المشرقية حتى لمن يعلم بغيبوبة بس الشمس على الأحوط لزوما. يعني هذا السؤال العاشر بالاستفتاءات إذا تدخل على موقع السيد. زين هذه واحدة. السؤال الثاني بالنسبة للأجبان سماحة الشيخ، أنا تابعت قبل رمضان
بالنسبة
للأجبان
إيه؟
طهرت جميع الأجبان اللي جاية من برا تقريبا حسب ما فهمت من جوابك. زين بينما سماحة السيد يقول لا يجوز ذكر الجبن إذا كان المستعمل فيه خميرة للتجين ورسالة داخل مادة الحيوان كما عليه الشركات المصنعة، وكلا يحرم أكل الجيلاتين أو المواد المشتملة عليه بل حتى إذا كان مستخلصا من عظام الحيوان غير مدكة على الأحوط وجوبا. يعني هو سماحة السيد شو يقول؟ وإن كان المراد بالأنفع نفس الرسالة داخل الكشك كما تقول الشركات المصنعة، يعني هو يرى أن الشركات المصنعة يعني تقول أنهم الغشاء الداخلي فهي في غير الحيوان وذلك نجسة ويحرم أكلها. زين وآخر شيء بالنسبة للوضوء، لما تجدت عن الجل في الوضوء هل يجوز مسح الرأس والشعر فيه دهن أو جل؟ يعني الجواب إذا احتملت أن يكون مانعا فترك مقدار المسح الواجب ويكفي فيه بعرض طولا وعرضا. وفي سؤال ثاني يقول في الوضوء هل يجوز مسح الرأس والشعر فيه دهن؟ الجواب يجوز. فما يبدا عن الماء المطلق اللي انت ذكرته
سمحتك. شكرا على اتصالك. حسام من لبنان، الو. الو
الو
تفضل اخي حسام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مولانا اخي عندي سؤال.
تفضل.
في شخص الى اللي عندي صايم فافتكر غير بطنه، فانا يمكن يعني بحكم انه عارف فكر انه استخلاص بيؤدي الى الخطور يخطر، يعني
نعم.
فشو حكم يعني اذا فتت هالشغلة واذا صار ولا ما صارش؟ بدي اشوف عشان شو حكم اذا صار، اذا خطر هو شو بدي ادفع كفارة، ولا صارش نسوي القول غير الصح فتوى
لعنده. نعم شكرا لاتصالك اخ حسين. سمعت الشيخ معنا اتصال اخر جانا من الكويت. الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسأل سماحة الشيخ.
تفضلي.
بالنسبة للإقامة في الصلاة والأذان بالنسبة للنساء.
نعم.
إذا واجب أو لا.
نعم. في سؤال آخر؟
بالنسبة للتقليد، نحن بنقلد السيد السيستاني.
نعم.
فينا نقلب على أي سيد ثاني ولا ما بيصير؟
لا لا. شكرا لاتصالك يا سيدنا.
شكرا. خليني بس لحتى لحق. ام محمد من المانيا، صلاة الصبح وقتها في المانيا وفي لبنان وفي الجزيرة العربية وفي الصين وقت واحد، بين طلوع الشمس وطلوع الفجر وطلوع الشمس، بين الطلوعين، هذا وقت صلاة الصبح الواجبة، الفريضة الصباحية الواجبة، وقتها من بزوغ الفجر الى بزوغ الشمس. هلا قديش بيصير الوقت عندكم ما بعرف. اختك استخارت، الاستخارة عند الحيرة، عندما يحتار الانسان يستخير، اما اذا كان الامر بينا فلا مورد للاستخارة. يعني اذا كان طالب جامعي وموعد امتحانه يوم كذا وهو محدد، وان لم يذهب سيرسب، بيستخير على الروحة على الامتحان، اي مورد للخيرة هذه؟ كالذي يستخير ليقتل شخصا اخر. هلا ما بعرف شو نوع الامتحان اللي عم تسويه، ولكن قلت انها لا تستطيع تأجيله، فلم يعد هناك من مورد للخيرة. بكل الاحوال فلتتصدق، فان الصدقة تدفع البلاء، تتصدق وتذهب الى امتحانها. يستاذ وائل من لبنان، حقيقة سؤالين مهمين جدا يمكن للانسان ان يخوض بهما. الآيات المكررة لها عدة احتمالات، مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، في كل مرة يقع السؤال الاستنكاري من الله للجن والإنس أنكم تكذبون بآلاء الله التي عدت في الآية التي سبقتها، ولذا أصبحت هذه الآلاء غير تلك الآلاء. أيضا هناك رأي آخر يقول إن هذا الأدب القرآني يريد الله أن يسري إلينا بأن يعيد الإنسان ويكرر ما فيه الخير حتى يصبح قريبا من الأذهان، يسلك في الآذان فيصل إلى القلوب. ولذلك نجد كثيرا من الأحيان يقول الله عنه عن رسوله إنما أنت مذكر. والتذكير ليس إنشاء علم جديد فحسب، بل تذكير لأمور كانت مكررة من الرسل السابقين، ولذا قال رسول الله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالتذكير حالة تكرار للفكرة حتى تصل، وهو أدب قرآني. يعني الآن أنت تعلم وكلنا يعلم أن المتابعة لأمر والدخول في تفاصيله ودقائقه تكون أنتج وأفيد من أن يلقي الإنسان بأمر ولا يتابع أوامره وزواجره. هذا أمر. أمر الآخر، التكرار إذا أخذ كناظم قرآني. أنت تعلم أن القرآن يحمل نظاما جغرافيا رياضيا فيزيائيا هداية قصاص إلى آخره، لكنه محكوم لنظام دقيق من توزيع الأحرف والكلمات. ولذلك تجد، وكنت قد تحدثت في هذا، أن هناك علاقة دائما في الأرقام التي وردت في القرآن وتقاسيم الآيات والسور، كالرقم 19 الذي هو معلوم بسم الله الرحمن الرحيم، واللي هو معلوم أنه ينتج بحسابات الجمل كلمة واحد، واللي هو معلوم أن الآيات والأحرف والسور والكلمات تقسم على عدد 19 ولا يبقى منها كسر. هذا النظام لو نظرت الى المكرر ضمن هذا النظام لعلمت انه ليس مكررا على الاطلاق، وانما هو قالب محكم تحتاج اليه هذه الارقام لتنتظم، ولنا على ذلك شواهد كثير. ولا يظنن احد ان الله سبحانه وتعالى يذكر الحرف او الكلمه الا ولها معنى في موقعها وفي الجملة والسياق التي وردت فيها. لذلك تجد ذا القرنين مثلا شو بيقول، لا يكاد وصل الى قوم شو سماهم القرآن، لا يكادون يفقهون قولا، بنفس السياق لا يكادون يفقهون قولا فاصلة الأي، قالوا يا ذا القرنين. طب كيف لا يكادون؟ هذا يدل على ان له مستوى اعلى من مستواهم العلمي. لا يكادون يفقهون قولا مش كلاما، والكلام هو اخراج اللفظ، اما القول قد يكون بالاشاره تمشي مع الاي لوصلك لموضع الشاهد. هل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ صح، هو ما اريد بكلمه السد هنا، تعرف لماذا لا يكادون يفقهون قولا؟ لانه ارقى منهم علميا، يصل الى المعلومات قبلهم، يملك حركه فيزيائيه لا يملكونها. قال ما مكنني ربي كذا أعني أجعل بينكم وبينهم ردما. وأنت مهندس بتعرف أن هناك فرق تماما بين السد والرد، في فرق فيزيائي بين السد والرد. من هنا تجد أن الكلمة في القرآن لها معنى وليست مكررة أبدا، مع أنه المتصفح أول مرة في سورة الكهف يتصور أن ذا القرنين كرر ما طلبوه منه، لا أبدا لم يكرر، وإنما صحح لهم معلوماتهم وعمل على ذلك. الشيطان غير إبليس، وكنت قد أتيت على هذا في جملة من الحلقات. الشيطان غير إبليس، في بينهم تداخل، في بينهم قد يكون إبليس في لحظاته العظمى شيطانا، نعم. هل تلبس إبليس بلبوس الشيطان؟ نعم. لكن هل كل شيطان إبليس؟ لا أبدا. الله حكى عن شياطين الإنس وحكى عن شياطين الجن. إذا في جملة شياطين في شياطين من الإنس. أن يكون معنى الشيطان معنى مجازي؟ إطلاقا ليس معنى مجازي. إبليس إن كنت تقصد به الشيطان هو مخلوق، صرح الله عنه أنه من الجن، رقي إلى رتبة الملائكة، أمر بالسجود فأبى، فأرجئ إلى يوم يبعثون، ثم حدد له مساحة عمله. لا أحتركن يدخل في أحناك بني آدم، يقعد في صدوره يسري منه مسر الدم في العنق، لأنه يملك قدرة طيفية على الحركة لا نملكها نحن كأنس بطبيعتنا الطينية وبطبيعته النارية، وقد سلطه الله، لكن دائرة تسلطه تصل إلى حدود فيكسر قلمه ويباد حديده. أين عباد الله المخلصين؟ لا سلطان له، لا سلطان. ليش؟ لأنهم خرجوا من دائرة التسلط، وإلا دائرته يسعى، هم خرجوا انساقوا مع طبيعتهم البشرية. المعنى حقيقي تماما. سمي إبليس بالشيطان في أكثر من موضع من القرآن، لكن إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. هذا أيوب، والشيطان ليس إبليس حتما، كما هو مشهور المفسرين الشيطان هو المرض أو هو النكبات التي أصابت أيوب. وردت كلمة الشيطان في القرآن في غير إبليس حتما، كما أن وردت في استعملت في إبليس، وإبليس أو الشيطان ليس معنى مجازيا على الإطلاق. مخلوق له سلطة، حددت دائرة عمله، حدد يوم عقابه وحسابه، وكل سعيه إبليس لتأخير اليوم المعهود، لتأخير اليوم الموعود. لذلك يكثر من تأجيل هذا اليوم برواية الخلق، عسى أن يطول سعده في هذه الحياة الدنيا، ثم يرده الله إلى عذاب المهي.
نعم سمعت الشيخ، ناخذ اتصال ابراهيم من الكويت. الو
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
بغيت اكلم سيد محمد لو سمحت.
تفضل بسمعك الشيخ.
سيد محمد اللهم عليك، عندي سؤال عن موضوع قضيه رب العباد بين البشريه والرسول نفسه. مع الرسول في ذات الوقت بصعد جبرائيل فقال اني ارى نورا بس هل معاك به؟
اي ما افضل نعم.
فهل تطلعون الناس يعني يوم القيامة يصلون مولية رب العباد ام لا؟
نعم.
لان انا عندي رجل فجل فيقولون 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 او يستطيعوا رؤية تبارك وتعالى يعني عن جزء وعن الله عز وجل.
شكرا.
يعني هيك آية كريمة صغيرة تقول لي يومئذ ناظرة
يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
صحيح.
وفي الله فوق أيديهم وفي جاء ربك والملك صفا صفا. كثير من الآيات التي توهم أن الله له جسم والعياذ بالله سأجاوبك إن شاء الله. شكرا. شكرا لاتصالك أخ إبراهيم. أبو محمد من الكويت. نعم أصبت في الأول. قد أصابني شطك اللسان أو شيء من الذهول والغفلة فقلت إن رأي السيستاني السيد السيستاني هو سقوط الحمرة المشرقية على الأحواط استحبابا. على الحقيقة بعد مراجعتي خبرني كثير من الإخوان الناصحون جزاهم الله خيرا وراجعت المسألة تماما فوجدت أنه في عبارته بمنهاج الصالحين اضطراب حيث قال فرق بين ما يكون في أبنية وأشجار تمنع من رؤية سقوط قرص الشمس. طبعا عبارته واضحة بأن سقوط القرص يدل عليه يعني ذهاب الحمرة المشرقية دلالة على سقوط القرص. هذا واضح من طيات كلامه حفظه الله تعالى إلى أن يقول ولا يترك الاحتياط أو لا ينبغي ترك الاحتياط في أن لا يأتي بصلاة المغرب قبل زوال الحمرة المشرقية. وطبعا لم نعد يذكر كيف هو الغروب في فتوى في منهاج الصالحين رقم 502 إذا أحببت أن تراجعها. أما من يقول بأن سقوط قرص الشمس سيكون يقول على الأحوط وجوبا زوال الحمرة المشرقية ميرزا جواد التبريزي تابع أستاذه سيكون في ذلك بقوله على الاحتياط الوجوبي في مسألة زوال الحمرة المشرقية. أيضا السيد السيستاني على ما يظهر من فتواه وأن كنت في صدد أن أستجلي هذه النقطة تماما السيد محمد سعيد الحكيم يقول بأن سقوط قرص الشمس هو المغرب والأحوط استحبابا أن يكون زوال الحمرة المشرقية. يا أجبان يا أخي يبدو أنت فهمتني خطأ. لا في الأول نعم كنت قد أكون مخطئا في الثانية لا. لم أحلل كل الأجبان التي تأتي من الخارج. أنا قلت الأجبان التي تأتي من الخارج تحتوي على ميتة أو أجزاء من الميتة فهي حرام باستثناء منفحة العجل التي استثناها السيد الخوئي والسيد السيستاني في فتاويهم. هلا الدخول في طيات نعم إلا أن يعلن أنها نجسة بمماثتها لأجزاء من الميت. إلا أن يعلن أنها نجسة للمنفعة المستخرجة فالفتاوى ممكن لك مراجعتها. الوضوء ما في إشكال أيضا قد تكون فهمت خطأ. إذا مقدار الإصبع في علاج دهن لا يبيح أحد إذا كان مانعا من وصول الماء. لا أعلم أن أحدا من الفقهاء لا السيد السيستاني ولا غيره يقول بصحة المسح. أنت بطريقتك عم تعمل مخرج لمن يريد أن يضع جلد معك ممكن أنت عم تساوي أنه ممكن أن تضع الجلد على رأسك في جميع الجهات تترك مقدار المسح بإصبع واحد تترك مقدار المسح. أنا قلت إن الجلد مانع من الوضوء إذا كان كثيفا بحيث يمنع وصول الماء إلى ظاهر الشعر أو البشرة. وأثرت إشكالا آخر أن امتزاج الجلد بالماء هذا لم يأتي على ذكره لا السيد السيستاني ولا أحد. هذا أمر موضوعي يحدده المكلف بنفسه. إذا خرج الماء عن السيد السيستاني ومراجعنا العظام أعلى الله كلماته وحفظ الله الباقين منهم وظيفتهم إعطاء الأحكام أما الموضوع ليس من وظيفته. ولذلك يقول وفي ثبوت الهلال بحكم الحاكم إشكال بل منع لأن ثبوت الهلال من الموضوعات. المرجع شو بيقول لك؟ يقول لك إذا وقعت قطرة دم في الإناء الماء القليل فقد تنجس. هذا حكم. وقوع القطرة في الإناء
على مستوى العالم الخارجي إذا أنتم بتحددوا مش النبي الذي يحدده لك. فلو شاهدت الدم وقع في الإناء ولم يشاهده المرجع أنت تحكم بالنجس وهو يحكم بالطهارة لأن الموضوع موضوعات. إذا أنا عم صير إشكال أن الماء إذا امتزج أثناء المسح لنفرض أن الجن ليس مانعا من المسح لكن امتزاجه بالماء يخرج الماء الممسوح به عن كونه مطلقا لأن أولا الماء أقل من القليل بلة اليد وهذا كثيف جدا فيصبح الماء ماء مضافا هذا إشكال هذا أمر موضوعي. نعم فبالنسبة عندك حدث عن معنى اتصال حسان من السعودية. ألو ألو
ألو أهلا
وعليكم السلام. أهلا
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو أنا بدي أسألك الأسئلة السريعين.
نعم
بدأت كده الى دكتورين
تفضل.
معلومة عن الزيت المستعدين لجدة. اول سؤال ذهاب من مكة الى جدة لاداء العمرة يعني انا طلعت من جدة
من جدة الى مكة
طلعت من جدة احرمت وطلعت ليلا يعني الساعة 10 بالليل ورجعت تاني نهار الصبح بعد الفجر. هل يعني شفت المشي هل كف الصيام عادي؟ ثاني سؤال هل البكاء في رمضان يفطر؟ ثالث سؤال في صلاة كيف تصلى صلاة النافلة الليل؟
لا
أو النافلة الصبح. وآخر سؤال هل صلاة التراويح كان على عهد الرسول صلى الله عليه وآله ولا كان ولا هي على عهد الخليفة الأول أو الثاني؟ شكرا جزيلا يا مولانا.
شكرا لاتصالك أخ حسان. نرجع للأخ حسين من لبنان. شخص جاءه صائما فتقيأ عنده فأمره بالإفطار طبعا أفتى بغير علم بشبهة وأوقع الرجل في شبهة فإن كان هو موضع ثقة عند هذا الرجل بحيث يأتمنه على نقل الفتية فالجريرة على عليه يعني وقع في الإثم. هل هو الذي يكفر أم لا بتصور أن الكفارة تقع على المفطر نفسه الإثم على من أفتى له أما الكفارة والقضاء هو مفطر عمدا والكفارة والقضاء تقع عليه. ليش؟ لأن الفقهاء يفرقون بين من أجر في حلقه الطعام ومن أكره على الطعام. فمن أجر في حلقه يعني فتح فمه وألقي في الماء في فمه غصبا شيء وبين من وضع المسدس في دماغه وقيل له كل فأكل هذا الفقهاء قالوا عليه القضاء دون الكفارة وهذا قالوا ليس عليه لا قضاء ولا كفارة. فهو الذي تناول بيده الطعام فهو الذي أفطر عمدا فهلأ ليس عليه إثم مرفوع عنه الأثر التكليفي لكن الأثر الوضعي من القضاء والكفارة لا زال في ذمته لا زال الإقامة يا أخت زينب كما هما مستحبان للرجل كذلك للمرأة. تقلدين السيستاني وبدك تقلبي يعني أنا عم بستعير عباراتك لأنه قال الشاعر أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تولد يا سعد الإبل مشتكب حكى عن أسمى ما في الإنسان وهو الأمانة على دينه وعن تقليده ما بيصير. قلنا ونقول مرارا وتكرارا يجب على من لا يعلم أن يرجع إلى من يعلم ويجب على العامي أن يقلد والتقليد يجب أن يكون مبنيا على جملة معطيات شرعية. يجب تقليد الأعلم والأعلمية تثبت أولا يجب أن يثبت اجتهاده ثانيا أعلميته والأعلمية تثبت بأن يكون الإنسان أهل لأن يميز يعني الطبقة الثانية من علمائنا الكرام اللي درسوا عند اثنين واطلعوا على كتب اثنين وكيفية تحرك الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة من المتصدين للمرجعية للفتوى هذا واحد. إما شهادة اثنين من أهل الخبرة ممن لا تتلون شهاداته وإما الشياع بين أهل العلم المفيد للعلم. وبرجع بأكد الشياع بين أهل العلم مش بين عامة الناس، لأن التشييع بين عامة الناس أمر ثابت. أولا ترون أن أبواقا إعلامية تجعلنا نصدق ما يجري في بلادنا وهو غير صادق؟ فما بالكم يعني بكرة كمان يصير في شياع بين الناس أنه فلان والله هو الأعلى، ويكون مصدر الشياع إحدى الدوائر السياسية هنا أو هناك. مصيبة ما بعد مصيبة، نسأل الله حسن العاقل.
عندك حد معنا اتصال؟ أحمد بن لندن. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا بدي أسأل مولانا الشيخ عن موضوع لحرية الطائر في لندن أو الدول الأجنبية.
نعم.
هل هو حلال بالتأمين مع غانا من مدام كبير ولا يمكن التوصيل دي؟
نعم.
يعني السؤال الثاني، انه انا مثلا عايش بجاي هون بضطر يوميا انه سافر ستات بكف وعريض من الامور، يعني مثلا من قبل انه يقولوا عني متعصب او شيء، خاصة بالجامعة او الشغل او كذا اضطراريا، يعني الامور السير.
نعم شكرا لاتصالك اخ احمد سمحت الشيخ. ناخذ اتصال اخر. محمد من الامارات. الو. الو.
الو. مرحبا.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السؤال اول، تخاطب الحوار مع الرسول في المنام، هل لذلك المعنى وجود سيدنا عيسى؟ السؤال الآخر عن رؤية رب العالمين في الحلم، وقوله لا تخاف مبتسما، هل لذلك معنى آخر أو هذه أوهام؟
شكرا.
شكرا لاتصالك أخي.
العودة إلى الأخت زينب، إذا كان قد ثبت لك أعلمية السيد السيستاني كما هو الشاع بين أهل العلم، فلا يجوز العدول إلى غيره إلا بأن تقوم لك البينة على ذلك. نعم. الأخ إبراهيم من الكويت. إن الرب الذي يرى يخرج عن كونه ربا سواء في الدنيا أو في الآخرة، هذا اعتقادنا، لأن من تحده الأبصار فقد أصبح محدودا، ومن أصبح محدودا فقد احتاج بعضه إلى البعض الآخر، ومن يحتاج بعضه إلى البعض الآخر يصبح محتاجا، والله غني عن العالم. بأي جهة جئت إلى التجسيم تجدها مخالفة تماما تماما لصفات الله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، مع ذلك تجد في الأحاديث، وهذه من التي تأثر بها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بحثت وفتشت تجد من أمثال كعب الأحبار من دسها في إسرائيلية، ووفد كتب لدى السنة والشيعة عن إسرائيليات الحديث. كيف تعبد من له جهات؟ أنت كيف تعبد من يمكن أن تحده، أن من يمكن أن تراه؟ هل يرضي طموحك أن يكون لك رب كهذا؟ كيف يمكن أن تحده الحواس وقد عجزت مكنونات الفكر؟ الأوهام أن تصل إليه، فما بالك بالحواس؟ الوهم التحليل العقلي الذي هو أوسع بكثير من حواس الإنسان عاجز عن الوصول إلى كنه معرفة.
ليس كمثله شيء.
ليس كمثله شيء. هلا من وجد الشبهة؟ الشبهة أول من قال بالتجسيم من الأديان الموحدة اليهود، وصاروا يقولوا يد الله مغلولة، وصاروا يقولوا ثم استراح في اليوم السابع وكأنه تعب من الخلق فاستراح. لو ترجع إلى ما سمي بالعهد القديم حقيقة تجد عجبا. وفي عند المسلمين من يقول بالتجسيم ويفلسفون الأمور، حتى قال قائلهم إن الله ينزل يوم الجمعة كما أنزل عن منبر هذا، وخطى خطوته. أنا بدي خذ بأسماء لأنه أسماء يعتبرها البعض لامعة. عقيدتنا نحن أن الله لا يمكن لأحد أن يدرك كنهه، وهو بديع السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، نور السماوات والأرض، لا يرى لا الآن ولا يوم القيامة. وعندما تحدى بنو إسرائيل ربهم لموسى بقوله أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة، كادوا أن يصبحوا في حكم المعدوم، ثم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، تجلت قدرة الله. كل آية توهم أن الله جسم يجب تأويلها، يجب تأويلها. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء أمر ربك والملك صفا صفا، يد الله فوق أيديه، قدرة الله فوق قدرتهم، فوق أيديه. ولا الله له يد 70 ذراع كما يحلو البعض أن يصورها، وأنه يدخل رجله في جهنم حتى تمتلئ، تقول هل من مزيد حتى يدخل الله رجله؟ طالش حدث العاقل بما لا يليق، فإن لاق له فلا عقل له. حسان من السعودية قلت 3 أسئلة فإذا بهم 4 على الرحب والسعة. أحرمت ليلا من جدة أو من رابغ من الجحفة فليلا ما في صيام، رجعت صباحا، إن كنت لم تفطر تبقي ممسكا عن الطعام وتنوي نية الصيام، تجدد نية الصوم وتبقى على صومك وتكمل الصوم. نعم. هل أن البكاء مفطر؟ بالعكس، البكاء من خشية الله للصائم من المستحبات المؤكدة وليس مفطرا. نافلة الليل هي صلاة الليل عبارة عن 8 ركعات، ركعتين ركعتين بتشهد وتسليم، مثل صلاة الصبح، يعني 4 فروض مثل الصبح، ركعتين بتشهد وتسليم، ركعتين بتشهد وتسليم، ينوي فيها المكلف أنه يصلي صلاة الليل نافلة الليل، ثم ركعتي الشفع أيضا ركعتين مثل صلاة الصبح ينوي بهما الشفع، ثم ركعة الوتر وهي ركعة واحدة بتشهد وتسليم يقرأ فيها الحمد وسورة، ثم يقنط في القنوت يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه 70 مرة، يدعو 40 مؤمنا ويقول العفو 300 مرة في مسابح بالعيد لها عداد صنعت لمثل هذا، عندما يكون في القنوت يمكن أن يحرك بهذا الشكل. ونافلة الصبح هي ركعتين مثل صلاة الصبح لكن ينوي بهما النافلة قبل صلاة الصبح. هل صلاة التراويح كانت على زمن رسول الله؟ لم تكن على زمن رسول الله، وإنما حمل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الناس على أن يأتوا بالنافلة، كانوا يأتوا بها فرادة، وحمل الناس على أن يأتوا بها جماعة، وكان في حفدة من معه فتبسم قال نعمة البدعة هي، هو يصرح بذلك لم تكن على زمن رسول الله. ولا أعلم أحدا في حدود ما أعلم يلتزم إلا بأن كانت من أفكار عمر التي حمل الناس عليها. الكريدت كارت يا أستاذ أحمد، بحدود ما أعلم أنه بالكريدت كارت ما في فايدة، بمعنى الفايدة الربا، في قيمة تشغيلية، انتبه في فرق بين الأجرة التشغيلية وبين الفايدة. إذا كان الكريدت كارت عندكم أو بعض الكريدت كارت عندكم البطاقات الائتمانية قائمة على مبدأ أخذ الربا ودفع الربا، حرام حرام من حيث موضوع الربا. هلا من هو البنك الخلفي الأخرى حقيقة لا أستطيع أن أخوض الآن في ذلك، لأن إن شاء الله سيكون لنا حلقة في فقه المغتربين إن شاء الله تعالى، لكن الربا حرام، كل ما قام على معاملة ربوية فهو حرام. أما الخدمات، أجرة الخدمات التي تأخذها هي عبارة عن 1% في آخر الشهر على الكريدت كارد فلا مانع منه. في نظامين للكريدت كارد، نظام أنك تدفع فتأخذ مما غزيت، ونظام أن البنك يغطيك حتى ولو لم يكن لك رصيد. ما يغطيك به البنك تدفع فوائده، فهو كالاستدانة من البنك، غاية الأمر أن آلية الاستدانة أصبحت بواسطة الكارت لفريق ثالث. هذه العملية تخضع لنظام معقد من تداخل الأحكام الشرعية. بالخلاصة، إذا كان استقراضه لغير ضرورة بالربا، مدفع الربا كأخذها حرام. يضطر أن يصافح النساء في الكهف، لا يجوز لك مصافحة النساء الأجنبيات بالكهف
تحت أي ظرف،
تحت أي ظرف إلا في مورد رفع الضرر. يعني إذا كان في مورد
اضطر اليه الانسان يريد ان يرفع ضررا. طيب انا بدي اسالك سؤال، اذا جينا لنحاسب الانسان بالدقة، طيب هذا المهاجر اللي عم يقول انا والله قاعد شيخنا باقاصي استراليا لا يوجد من يذبح هناك وحاجة الجسم الى اللحم وانا مضطر ان اكل اللحم الغير المذبوح له، يا اخي اركب الطيارة وارجع، اولم تكن ارض الله واسعة فتهاجر فيها. يعني قد جعل الله في سبل الحلال ممدوحة عن أن نقحم أنفسنا في الحرام. في هذا الشغل في ضرورة لك للتسليم، لكن في شغل آخر قد لا يكون هناك ضرورة لأن تسلم على امرأتي. الأخ محمد من الإمارات، أنت بدك تلفت نظري للوقت لأنه أنتش معنا نقدر نجاوب المشاهدين.
من يقوم اتصال الأول كان تشرف. محمد من العراق، ألو ألو أخي محمد من العراق، ألو. ظاهر أن أقطع الاتصال سمحت الشيخ.
طيب التخاطب والحوار مع الرسول في المنام، قال رسول الله فيما ورد في النبوي، يعني ما نقله نقل من طرق السنة ومن بعض طرقنا، من رآني في المنام فقد رآني حقا لأن الشيطان لا يتمثل بي. وروي عن أحد أئمتنا صلوات الله وسلامه عليه يتكلم عن رسول الله وأهل البيت، من رآنا في المنام فقد رآنا حقا لأن الشيطان لا يتمثل بنا أهل البيت. نفس الكلام الذي قلناه لرؤية وجه رب العالمين في المنام قلناه للأخ في اليقظة، الله سبحانه وتعالى لا يرى وما رأيته هو أضغاث أحلام أو يخيل لك المثال. إذا كنت قد شاهدت المثال، مثلا كثير من الناس يقول خاطبني الله في المنام، هذا مثال التخاطب، وقد صرح الله بذلك، الله نور السماوات والأرض، هو حقيقته نور السماوات والأرض، التعريف باللوازم إذا صح التعريف. ثم لم يعد يتكلم عن النور، مثل نوري، انتقل إلى المثل، أراد أن يوضح لنا. فما يشاهد في المنام كمثال كما ضربته الآية ممكن، أما أن يكون الحقيقة لا وألف لا، وهو من أضغاث الأحلام. نعم. بدي بس أرجع أكد على موضوع أصلا التقليد، قد يكون فاتني شيء بالنسبة للأخت زينب التي خابرت عن التقليد، قد يكون فاتني أمر مهم جدا، وهو أن نفس القاعدة التي أوصلتك إلى تقليد فلان يجب أن تتبع في العدول عنه، يعني قاعدة اتباع الأعلم وفقا للثلاث أمور التي ذكرتها لك، واحدة منها لا تسري بحقك حتما، لأن الإنسان يجب أن يكون على خبرة كي يميز بين عالم وآخر، بين عالمية شخص وآخر، يبقى عندك الطريقين الآخرين، ولا يجوز العدول من المرجع الأعلم إلى غيره إلا بثبوت أعلمية ذلك المرجع. نعم.
معنا اتصال، ألو أخت زينب من لبنان، ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ما المعرفة اسأل الشيخ حكم قراءة القرآن للحائض.
نعم.
وبالنسبة لأنه كل يوم أنا ننوي صيام بكرة ولا ننوي صيام الشهر من أول.
نعم. شكرا لاتصالك أخي زينب.
هل ننوي كل يوم صيام لثاني يوم؟ ممكن، ما في مانع، ويمكن أن ننوي للشهر كله. ما هي النية؟ هي النية يعني أنه عندما يبزغ الفجر أن أكون حاضرا لأقول أصوم هذا اليوم الثامن من رمضان المعظم قربة الله تعالى، هذه ليست نية، هذه ألفاظ تفيد عما في القلب. النية هي ذلك الإخطار الارتكاز القلبي الذي بحيث إذا سئل صاحبه عما يفعل لأجاب، ما يكون ذاهب، يعني مرة أتوضأ بدون ما عندي نية وضوء، مشغول بالي في أمور أخرى، فيسألني شخص ماذا تفعل، أقول له يعني بهذا الشكل
قرار داخلي،
ما في، ما لا يوجد نية للوضوء، يقوم بعملية ميكانيكية بدون نية. ومرة لا عم يتوضأ وينوي الوضوء الوضوء قربة الله تعالى فيجهل ذهنه أثناء الوضوء بأمور أخرى، لكن لو سئل ماذا تفعل يقول أنا أتوضأ. هذا الارتكاز القلبي هي النية، النية تصلح لكل شهر وتصلح لكل يوم بيومه. الآن لو سئل المسلمون ماذا يفعلون، نحن صائمون في شهر رمضان، يكفي هذا. لماذا تصومون؟ تقربا إلى الله تعالى، هذه هي النية. ولا يشترط التلفظ بالنية أبدا، لا يشترط التلفظ بالنية على الإطلاق، فقط في موضوع الإحرام يجب التلفظ بالتلبية اللي هي غير نية الإحرام تماما. قراءة القرآن للحائض، الحائض والجنوب يكره لهما قراءة القرآن ما زاد على 7 آيات، وتشتد الكراهة في 70 آية، حتى قال بعض من الفقهاء القدماء بحرمة قراءة ما زاد على 70 آية. الآن لا، فقهاء المتأخرين يقولون يكره للمجنب وللحائط قراءة ما زاد على 7 آيات، يعني كأنه لا يوجد كراهة فيما دون 7 آيات، وتشتد الكراهة فيما يزيد عن 70 آية. لكن هم عم يسأل، عم يأتيني أسئلة كثيرة من النساء والأخوات، أن ماذا نفعل في شهر رمضان؟ طبعا في وجوه للعبادة كثيرة، ومن المؤذي للمرأة أن تشعر أنها إذا أفطرت في شهر رمضان فهي شاذة عن الخلق. لا أبدا، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. فلو صامت الحائض في شهر رمضان لا يقبل منها صيامها على الإطلاق، هذا واحد. اثنان، بإمكانها أن تأتي بعبادات هنا وكالأدعية والأذكار، يعني إذا حنت مسبحة بيدها وقالت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله طول النهار خير إن شاء الله، في وقت الظهر تلبس ثياب صلاتها وتجلس في مصلاتها تقرأ أدعية نهارية لشهر رمضان وما شكل ذلك، وهي في عبادة لأنها التزمت بعذر عذرها الله به.
نعم سمعت الشيخ، نأخذ الاتصال الأخير. محمد من العراق، ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال من الشيخ.
تفضل.
اتصل على استخدام معدول الأثمان.
نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني 10 دقائق خلوا قبل الإمساك. فماذا الواجب يعني 10 دقائق إمساك قبل أذان السبع سريعا.
نعم. شكرا لاتصالك أخي محمد.
المضمضة بالماء للصائم جائزة، جائزة، لكن يجب أن يستفرغ الوسع في إخراج كل بقايا تلك الماء. السواك للصائم، السواك العربي من المستحبات، فيدخله الإنسان فيقوم بتنظيف أسنانه، لكن لو كان عليه رطوبة فأخرجه ثم أدخله في فمه هاي الرطوبة مفترة، يجب أن يجتنب عنه. لذلك من يستعمل المسواك فليستعمله مرة واحدة وليبقيه في فمه أطول مدة ممكنة حتى لا يضطر إلى إخراجه فيصبح الرطوبة أجنبية عن فمه.
حتى لك ولو تفتت قليلا سمحت،
تفتت بده ينفرها، ما بيجوز له. فرشاة الأسنان العادية بدواء الأسنان نفس الكلام، يمكن أن يفرش الإنسان أسنانه، لكن يجب أن ينصف جميع ما يعلق فيها من دواء وكل الآثار التي تكون باقية. هلأ ما يبقى من طعم روح النعناع أو كذا بعد أن يبشق الإنسان كرمكم الله كل ما يمكن أن يكون في فمه، هذه ليست مفطرة. الإمساك 10 دقائق قبل أذان الفجر. والله يا أخ محمد بالحقيقة لو سألت سائلا الآن ما علمك ببزوغ الفجر، لا تجد على مستوى الأمة الإسلامية من يستطيع أن يحدد لك بالدقة إلا القلة القليلة، لأنه هذا علم. الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق، والفجر الكاذب كما يقول الفقهاء هو عمود نور، يعني ضوء عمودي لا يلبث أن ينحسر، ناتج عن كويكب آخر لعله الزهرة لعله. الفجر السابق هو خروج الفجر افقيا. اولا في المدن اللي بيكون فيها اضوي بس تطلع لا يمكن ان تحدد الفجر، هذا انما يحدد الفجر بالدقة في الصحراء التي لا يكون فيها الليلة ليلة قميرة، يعني ليس القمر في اخر السماء، عادة في ليالي يكون فيها القمر. اثنان بده يكون في ليلة ليلاء بالكاد يقدر يعرف الفجر. طيب اذا كان تحصيل الفجر دقيقا لهذه الدرجة لابد وان نحتاط كمقدمة علمية لهذا الفجر لعشر دقائق قبل الاذان، لان اخوك دينك فاحتط لدينك، وان لم يكن الاحتياط في هذا فاين يكون. وشكرا.
سمعت الشيخ، سنتوقف مع فاصل قصير. ايها الاخوة المشاهدون اهلا بكم من جديد، ونبقى الان مع الفقرة الاخيرة في برنامجنا في رحاب نهج البلاغة.
كيف تعاطى الامام علي عليه السلام مع اقربائه في اثناء حكمه، وكيف تعاطى مع المتزلفين والانتهازيين والوصوليين للحاكم؟ يقول: والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدة، وحسك السعدان ضرب من الشوك حاد الإبر، والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدة أو أجر في الأغلال مصفضة أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام، وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. والله لقد رأيت عقيلا، عقيل أخوه، والله لقد رأيت عقيلا وقد أملق، الإملاق حال أشد من الفقر، والله لقد رأيت عقيلا قد أملق وقد أملق حتى استماحني من بركم من قمحكم من بركم صاعا، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظل، وعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فأصغيت إليه سمعي فظن أني أبيعه ديني وأتبع قياده مفارقا طريقتي، فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بها، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد أن يحترق من ميسمها، فقلت له: سكلتك الثواكل يا عقيل، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى؟ وأعجب من ذلك طارق طرقنا، رجل طرق على الإمام الباب، لماذا؟ برشوة. وأعجب من هذا طارق طرقنا بملفوفة في وعائها ومعجونة شنئتها كأنما عجنت بريق حية أو قيئها، فقلت: أصلة أم زكاة أم صدقة؟ فذلك محرم علينا أهل البيت. فقال: لا ذا ولا ذاك، ولكنها هدية. فقلت: هبلتك الهدون، أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط أنت أم ذو جنة أم تهجر؟ والله لو أعطيت الأقاليم السبع بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلد شعيرة ما فعلته، وإن دنياكم عندي لأهون من ورقة في فم جرادة تقدمها ما لعلي ولنعيم يفنى ولذة لا تبقى. نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل، وبه نستعين. أستميحكم عذرا أيها الإخوة، والسلام عليكم.
أيها الإخوة المشاهدون، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من الأمنيات. تقبل الله صيامكم، وإلى أن نلتقي غدا في حلقة جديدة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.